عارف الفرق بين تربيتي وتربيتك؟ ما هو واضح ان الارض البديده او النوع ده ليس فيه باب. احبتي في الله،
احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، بناتي الفضليات، ابنائي الفضلاء، الساده العلماء، السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا، وشكر الله لهذا المركز المتميز، وعلى رأسي أستاذنا وفقيهنا الأستاذ الدكتور حسين حلاوة، متعه الله بالصحة والعافية وجعل كل ما يصنع في ميزان حسناته، هو وإخوان وأبناؤه، وتواضع كبير من العلماء الأجلاء أن يعني يجلسوا بين يدي العبد الفقير إلى الله الذي يتطفل دائما على موائد العلماء، ولكن بتواضعهم يقبلون أمثالنا أن نتكلم، وجزاهم الله كل خير عنا. وبعد، المحاضرة عن الترابط الأسري. بعد حمد الله أقول، قبل أن تتكون الأسرة الجديدة كان كل في وادي. الولد تربى وكبر وصار شابا يصلح للزواج، وكذلك البنت نشأت في بيت أسرتها كذلك، عندما شبت عن الطوق وبلغت مبلغ النساء طرق الباب يعني من يريد أن يقترن بها. لكن المعوقات الموجودة قبل أن يقترن هذا بذاك كثيرة جدا، نحن لا نزيلها قبل أن نضعهما تحت سقف واحد. فنحن أو بعض أو كثير من البلاد تطلب من المتقدم للزواج إجازة طبية وشهادة موقعة أنه خال من الأمراض كذا وكذا وكذا، وكذلك هي توقع كشف طبي، تستخرج إجازة أو شهادة تقول إن هذه ليست عندها الأمراض الفلانية. لكن ينقصنا أمران كبيران. هذا الشاب المتقدم نحن نريد أن نمنحه، ومن الواجب يعني أن يمنح شهادة محو أمية زوجية، لأنه يدخل على الزواج وعنده يعاني من أمية علمية وفقهية في الزواج، وأمية في علم النفس، وأمية في علم الاجتماع، وأمية في علم الانثروبولوجي. هذه الأمية تقتل الأسرة الوليدة في بدايتها. وكذلك إذا ذهبنا إلى الطرف الآخر فهي أمية بفقه الزواج، أمية بتعامل الذكور، أمية بالملكات والتصرفات. تظن أحيانا أن هذا صورة من أبيها أو صورة من أخيها، وإذا يداعبها الخيال قبل الزواج بفستان الزفاف وبليلة الزفاف وبغيظها لقريناتها، ثم إذا ذهبت السكرة ليلة الزواج وجاءت الفكرة في صبيحة الزواج ترى شخصا أمامها وتتعجب، هل أنا في وجه هذا الوجه طوال العمر؟ هذه مشكلة ومعضلة عجيبة وغريبة. هذه المعضلة الأولى، معضلة الجهل بما هو آت، بمعنى أنني أقترح دائما، أن طبعا هذا يقوم به أستاذنا الدكتور ومن معه، أن احنا الشباب المؤهل للزواج والبنات المؤهلات للزواج يجب أن يأخذوا دورة فقهية مكثفة تذهب وتجلي عنهم أو عنهما أو عنهم كلهم، يعني المسألة الأمية بالآخر، الجهل التام بالآخر، عدم معرفته للآخر، البعد سيكولوجي، البعد اجتماعي، البعد وراثي، البعد علمي، البعد سبحان الله التركيبة الفروقات وتركيبة المهمات ما بين الذكر والأنثى قد يجهله كثير من أبنائنا وكثيرات من بناتنا. هذا في الأمر الأول. فمثلا إذا قلنا طبعا في نقطة ثانية وهذه صعبة، وهي شهادة، يعني أقول إن هذا ليس عنده مرض كذا وليس عنده مرض كذا من الأمراض الفسيولوجية المعروفة، هذه أمراض معروفة عند أهل الطب. لكن يا ترى هل هناك من يجلي لنا عندما يتقدم لابنتي هذا الشاب ليس مريضا بالكبر كأبيه، ليس مريضا بالعجب، خالي من البخل؟ كيف أعرف أنه مش خالي اللي هو أخو أمي، يعني خالي يعني ليس فيه، ها؟ ليس فيه، ليس به، ليس به، يعني قضية ليس به ملكة البخل. وإذا زكاه أحد ويعرفه جيدا وأسرته، نحن أحيانا يكذب بعضنا على بعض وترقى، ولا نتكلم في الفقه وعلماء الفقه يجلسون، لكن قد ترقى لشهادة الزور. أنا أعلم أنهم بخلاء هذه الأسرة، أعلم أنهم حريصين على أقول يعني تعريضا لا تصريحا، هذه الولد هذا حريص كأبيه. يا أخي ما تخليك صريح، قل هذا بخيل كأبيه، والبخيل يغلق في وجه الباب فورا. الله يرضى عنكم. إذا نما إلى علمكم أن المتقدمة جاء من بيت بخيل، الله يرضى عنكم، نصيحة أب وجد وأخ أكبر لكم للكبار، يعني بالذات اللي هم مش بناتنا كلهم أقل من 20، أنا كان معنا الشباب هؤلاء وأولهم الدكتور حسين ربنا يعزه، والشباب الشباب الصحوة والدعوة والفقه والعلم أكرمهم الله. يعني أريد أن أقول أن البخيل لا علاج له، ده زي المرض اللي قد يكون الإيدز يكتشف له علاجا، الكانسر يكتشف له يوما علاجا، البخل لا يكتشف علاجه. لماذا؟ لأنه جيناته كروموزومات يعني تنتشر فصيلة دم، فصيلة دم بدل A B O، هذا فصيلة دم بخل 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 دم. وأنا يعني للأسف الشديد أبشر بناتي الفضليات، من تزوجت منهم ووقع يعني قدر الله فيها وابتلاؤه في زوج بخيل، أنا أبشرك يا ابنتي بشرى عجيبة في هذا المركز الجميل، كلما كبر سنه كلما ازداد بخله. هذه يعني هذه بشرى في هذا اليوم المبارك، وهذه نصيحة لأن تعلقوا في رقابنا يوم القيامة. ما نصحتونا، ما وضحتوا لنا، وضحتوا لنا أن الظهر 4 ركعات والصلاة لها أركان وفرائض وسنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات، لكن ما وضحتم لنا مبطلات الزوجية، هذه المبطلات التي تبطلها يعني أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرام. البخل ملكة والكرم ملكة. من أين جئت بهذا الكلام؟ دخل أخو حاتم الطائي على أمه يوم أن مات حاتم، حاتم الطائي أشهر العرب في الكرم، دخل على أمه يعني يهدئ من روعها ويقول يا أمه لا تحزني، أنا سوف أكون مكان أخي حاتم. قالت لا يمكن. كيف لا يمكن؟ لن تستطيع يا أمه، نحن من بطن واحدة، نحن أبنائك وأبونا واحد، ونشأت في بيت الكرم، فلماذا لا أكون كريما كأخي حاتم؟ قالت يا ولدي، كان حاتم، كنت أنت وأنت صغير إذا رضع معك ولد من أولاد الجيران تبكي، وحاتم من صغره كان يرضع مني، إذا لم يرضع واحد معه من الأطفال يبكي. ملكة ملكة. وبعدين رجل عبر سبيل في الصحراء، هذه حوادث التاريخ تثبت الناحية السيكولوجية عند العلماء، فالواقع أهم لأن العلم ظني لكن الواقع موجود. رجل يمر على خيمة فالسلام عليكم يا أهل الخباء، فردت امرأة وعليكم السلام، من؟ قال الضيف. قال ضيف، قالت اجلس مكانك. خرجت له الخادمة أو بطعام وضعته خارج الخيمة فأكل. قال بينما أنا أنتهي من طعامي وإذا برجل مقطب جبينه يعني مخيف لا أستطيع أن أنظر إليه، في ناس مرعبة بطبيعة الحال يعني، فدخل ولم يسلم، فسمعته يقول لزوجته من هذا؟ قال الضيف. قال أتطعميه طعامنا؟ قالت يا رجل ينقل علينا ينقل عنا أننا بخلاء وتتكلم العرب والبوادي والقبائل بأننا بخلاء. قال لأول مرة وآخر مرة لا تصنعي هذا.
المهم
سار الرجل هذا الضيف فألجأته الرحلة في اليوم التالي إلى بادية أخرى وضيف وخيمة. السلام عليكم يا أهل. قالت المرأة داخل الخباء نعم ما فيش رد سلامة نعم. فقال ضيف. قالت نحن في الصحراء لا طعام عندنا للضيف. قال فهممت بالانصراف فإذا برجل باش الوجه طلق المحية مرحبا مرحبا أخ العرب أهلا وسهلا اجلس يا رجل. ودخل يعني يصرخ ويصرخ على زوجته كيف لا تقدمنا وتخرج الخادمة. المهم بإيجاز نهر الرجل زوجته على بخلها فاستلقى الضيف على ظهري من كثرة الضحك. الصورتين متباينتين بالأمس امرأة كريمة وزوج بخيل اليوم العكس. فقال يا رجل تضحك على ماذا وأنا يعني أصرخ في زوجتي. قال حدث بالأمس وحكى له الحكاية. قال هذه أخت الذي رأيته بالأمس وأنا أخو الزوجة اللي أنت شفتها بالأمس. يبقى دي ملكات. فإحنا لما نخبئ على بعض الأسرار إحنا يعني نشهد زورا لأننا سوف نتعلق في رقاب بعضنا البعض لأن هذه حقوق هذه حقوق سبحان الله. ولذلك لا يتمنى الإنسان أبدا أن يزوج ابنته من بخيل بكلمة لأن البخيل الناس تظن أنه بخيل بالمال. لا والله يا إخوة البخيل عنده اسمه بخل عام يعني موسوعة البخل موجودة عنده. كيف؟ مرة رسمت كده على لوحة كبيرة من لوحات زي كده اللوحة الكبيرة دي شجرة وسميتها شجرة البخل واكتشفت كم ثمرة تثمر ثمرة خبيثة وجدتها تثمر 82 ثمرة خبيثة. تضيع الشهامة وتضيع المروءة وتضيع النخوة وعنده تفرد وعنده توحد ولا يشارك في الاجتماعيات وبعدين بخيل بالابتسامة وبخيل بالكلمة الطيبة. لماذا؟ لأنه لو لان لزوجته مرة في الكلام تطلب منه طلب. يعني لو رأت أسنانه مرة هو بيعتبر أسنانه عورة مع أن شيخنا الشيخ حسين قال والله إن الأسنان ما هي بعورة يقولون إن أسناننا عورة وما هي بعورة لكن هي طلعت عورة عنده فسبحان لا يظهرها. فإذا ظهرت أسنانه وافتر ثغره عن ابتسامة طلبت الشعب مطالب من السيد المبجل رئيس مجلس إدارة البيت. فالكارثة أنه لا يبتسم ولا يقول كلاما طيبا وسبحانه وعنده الاجتماعيات مرفوضة لا يحب الاجتماعيات لأن الاجتماعات تكلفه ويبخل سبحان الله العظيم. حتى ربما يعني قال بعض العلماء لو أراد أو استطاع أن يتنفس من فتحة واحدة من منخره لصنع ويقال أنه يكتب في الوصية ادفنوني واقفا كي لا أخذ مساحة يعني بهذا المنطق يعني. فالله يرضى عنكم إذا بلغكم في الأفق أي معلومة عن بخل هذا لا تزوجوا خلاص. نأتي إلى الترابط الأسري كيف يحدث؟ يحدث الترابط الأسري أولا بفهم ملكات الآخر. يعني بناتنا وزوجاتنا قد بعضهن لا يعرفن أن الرجل حقيقة يتلعثم ولا يستطيع أن يعبر عن عواطفه لطبيعة التركيبة الفسيولوجية ثم هو يغذيها بعد ذلك. يعني مش معنى كده تاخدها ذريعة أنك ما أقول لك الشيخ قال أنا لا أعرف أن أعبر لا يعني هو يغذيها. كيف؟ الأساتذة الأطباء يقولون أن التعبير عن العواطف عند الرجل المركز التفكير عنده في ناحية والتعبير باللسان في ناحية أخرى وبينهما وصلات عصبية صعبة. يعني في المدن المزدحمة الرش أور معروفة أن لها ساعات معينة. هو الراجل الذكر عنده رش أور 24 ساعة في هذه النقطة. يعني عنده ازدحام مواصلات وكلمات عاطفية يعني الخطوط العاطفية متقطعة حقيقة. هذه حقيقة علمية يعني يريد أن يعبر لا يعرف. المرأة ما شاء الله التفكير والتعبير والوسطة نفسها النت ماشي بسرعة سبحان الله الكونكورد أيام ما كانت يعني عندها هذه الطبيعة. يعني بمجرد انها تفرح تبكي، تحزن تبكي، تتاثر تبكي، ابنتها تتزوج تبكي، بنتها ولدت تبكي، بنتها طلقت تبكي، فكل بكاء. هذا ليس ذما، هذه هذا وصف، هذه طبيعه، هذه طبيعه تعبيرها، يعني هي تعبر عن هذا. فالرجل بطبيعته عندما يتكلم، لكن الرجل او الرجل المثالي يعبر عن عواطفه باعماله، يعبر عن عواطفه باعماله، يعني لا تسمع كذا حتى يواري ويداري، سبحان الله العظيم، يختار الكلمات الطيبه قدر المستطاع، يتغافل، يتغافر، يسامح، لا ينام الا وقد رضيت الزوجه. وبعدين كل الرجال في العالم الاسلامي، رحت من نيوزيلندا لغايه المغرب، ومن جوهانسبرغ وكيب تاون لغايه سبحان الله شمال مونتريال، الرجل الذكر العربي ماذا تحفظ من الحديث يا فلان؟ قل اذا باتت المراه وهي مغاضبه لزوجها باتت وتلعنها الملائكه. كل الرجال حافظين هذا الحديث اكثر من حفظين للفاتحه. طيب لا التصريح من ناحيه اليمين بس، ما طبعا لله الامر. المهم القضيه كلها ان او الكارثه ان لو يعني ولهن مثل الذي عليهن، هكذا قال ربنا، بدا بحقوقها قبل واجباتها، صح ولا لا؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولا ذكر الواجبات الاول؟ لا، ذكر الحقوق. ولهن، طب لو قلبنا، لو رجل باتت وامرأته غاضبة منه وغاضبة عليه، الملائكة تصلي عليه الصبح؟ يعني اشمعنى؟ هو الدين ذكوري؟ الدين إناثي ذكوري، الرجل والأنثى. لكن المجتمع عندما يتفاعل مع الذكورية ونظن أن هذا مفضل على، يقول لك أخي بما فضل، يا أخي بما فضل الله بقى. كل تخصص في تفاضل وفضل من طرف على طرف. يعني أنا أضرب مثالا، فرضنا أن شابا من شبابنا يمارس الرياضة ويلعب رياضة البوكس أو مصارعة أو وقوي البنية، تقول له زوجته احمل الطفل 10 دقائق، الطفل ده 5 كيلو جرام، ذراعه التي يضرب بها أقوى الأقوياء ويطرحه أرضا، والمصير بعد ما يطرحه ارضا يعملوا تشيك هاند، يا عم انت موتته، المهم يعني ما علينا. فالمهم هذا الذراع القوي يشعر بانه بدا ايه، يعني لا يستطيع يضع الولد. الزوجه يمكن 49 كيلو جرام، خلي بالك. وبعدين الله يرضى عليك في منح جمله اعتراضيه بس، يعيب بعض الرجال على زوجاتهم بعد الزواج بسنتين ثلاثه، انا شايف ان وزنك زاد كيلو جرام 750. هو انت مشتري معزه من السوق؟ مش عيب، انت بتاخدها بالوزن يا اخي، تسمن انت واخد قيمه، واخد قيمه، سبحان الله. وبعدين الجماليات دي انت اللي بتحط قوانينها. زمان ايام الكبار، مش الكبار سنا، الكبار مقاما، ما واخد بالك، كان الدليل العز ان الواحده لا قوه الا بالله، تقف على الميزان تكسره ان شاء الله ناخذ. كان كده، جم في الثلاثينات وقالوا لا والله المقاييس دي، لكن انت تاخذ قيمه، مش تاخذ وزن، مش تاخذ كم، تاخذ كيف. فلا تعيب عليها انها زادت، سبحان الله. طب يعني نعاتب الرجل بعد 30 سنه زواج، تقول له احنا كنا معطينك بنت ما عندهاش هشاشه عظام، ولا شعرها بيتساقط، ولا كان عندها الضغط، ولا السكر، ولا القلب، ولا مش عارف امراض الكلى، ولا سبحان. لا، نحن لا نعاتب، ولكن نقول ان كل عمر له المهم، يعني بإيجاز اقول ان الزوجة تكون 50 كيلو جرام وذراعها النحيف تحمل ولدها، وتحمل على الكتف الاخر حقيبة فيها اغراضه، وربما تجر عربة فيها، وهو زوجها ماشي في المول كده، ما شاء الله ما شاء الله، عنتر ابن شداد، هو فيه سبحان الله. هل هذا من هذه ذكورة؟ احنا عندنا نقطة مهمة، ونحن نتكلم عن الترابط الأسري. نحن نريد لبناتنا رجالا لا ذكورا، وللأسف نحن في عالمنا الإسلامي عندنا وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة، وقد تكون الرجولة شهادة أو وصفا لامرأة. ما ربنا ما قالش وجاء ذكر من أقصى المدينة، قال وجاء رجل لم يقل عن المساجد فيه ذكور، فيه رجال. الرجولة بمعناها العام، بمعناها سبحان الله. ولذلك يقال ان امرأة في الصحراء في الجزائر في الستينات ثمانينية وجدت ان بعضا من الشباب يقفون يتحدثون امام بابها، فاغلقت الباب، اصواتهم مرتفعة، ففتحت الباب فقالوا لها مداعبين: يا خالة لما اغلقت الباب اولا ولما سمعت اصواتنا فتحت الباب؟ قالت: كنت اظنكم رجالا. يعني فكرت ان الرجال هيتكلموا كلام محترم، كلام هايف، كلام معذره معرفش هايف باللغه، مش باللغه العربيه، يعني كلام لا قيمه له، يعني كلام لا 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 انا ظننت سبحان الله ان انتم رجال يستحى منهم. فلما سمعت كلامهم قالت: لا والله ده بين قريبين من الجنس التاني. فما ما ما فتحت الباب سبحان الله. نحن نريد ان يفهم طرف الطرف الاخر. الامر الثاني من ضمن الفروقات القويه والرهيبه ما بين الذكر والانثى، ان اذا قيل عند علماء الطب والفسيولوجي والتشريح ان عقل الرجل وعقل المراه عباره عن غرفات، غرفات، الرجل سبحان الله اعطاه الله مقدره محدوده في التركيز، اذا اراد ان يتكلم تفتح غرفة واحدة يركز فيها. ولذلك الرجال عندما يعني يصنعون دراسات جدوى فهم أقدر على النساء من النساء يعني في هذا، لأن نظرة الرجل أمامية. المرأة لا قوة إلا بتبارك الله رب العالمين، سبحان من أنشأ وسبحان من خلق، حقيقة علمية. عندما تتكلم المرأة أو تتصرف تفتح كل غرفات منزل عقلها. أضرب لك مثال واقعي بس عشان نربط العلم بال... تقف المرأة في مطبخها تقلب الطعام وتذاكر مسألة الحساب للولد ابنها اللي جالس جنبها، وتطالع حلقة التلفزيون، وتسمع ابنها الثاني الذي ترك الكتاب وفتح برنامج الأطفال، وربما لو أن هناك وظفرت بمحمول زوجها لتلفتت وهي تتكلم وتطبخ وتعمل، تستطيع أن تلتقط الأرقام الغريبة والتي إيه يحصل عندها يعني فيروس في غرفة من الغرفات، ما هذا الرقم العين، كل هذا في وقت واحد. سبحان من خلقها، سبحان من خلقها. وبعدين الكارثة الأكبر أن ابننا اللي بنزوجه يظن أنه هو أذكى من زوجته. شوف للمرأة قرون استشعار، ده مش في علم الحشرات انا تخصص اصلا، لكن قرون استشعار يعني ايه؟ يعني يقولون انها كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل ان تهب، تشم رائحة الحدث وهو يظن انها لا تفهم. معهد امريكي جاء الى القاهرة في الثمانينات والتقوا ببعض العلماء وقدر الله زاروني. ما القضية؟ الله بنعمل بحث استبياني عن فهم الرجل للمرأة وفهم المرأة للرجل، وطافوا بلاد العالم 13 دولة، ثم جاءوا إلى دول عربية مسلمة الأربع، مش تمشي على أربع دول يعني. فوجدوا ماذا؟ وجدوا أن نسب فهم المرأة للرجل نسب متفاوتة. المرأة اليابانية تفهم زوجها بنسبة 87.9، والرجل الياباني يفهم زوجته بمقدار 79.8، الرجل الصيني كذا، المرأة الصينية، الأوروبي كذا، الأفريقي. جاءوا في منطقتنا العربية المبجلة وجدوا أن المرأة العربية حقيقة، ده هذا استبيان علمي، وهم كانوا 6 أساتذة من جامعة هارفارد، وجدوا أن المرأة العربية تفهم زوجها بنسبة 99% كنتيجة الانتخابات، ولكن هذا الفهم غير مزور سبحان الله. يعني الكارثة ليست في هذا البحث لغاية كده وخلاص، هي بتفهم وتدعي. ومن ذكائها أنها إذا كانت كتومة تظهر أنها غبية، ليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه تغاب، تعمل مش واخدة بالها. المهم الرجل الذكر يعني مش أرضك حبيبك ما شاء الله عليه، طلع يفهم زوجته بمقدار ماينس 3. مفيش بحث تحت الصفر، اندر زيرو دي مش في البحث العلمي دايما يعني نعمل كده نعمل ايه زيرو وبعدين يطلع الكيرف فوق صح ولا لا؟ لكن تحت الزيرو دي يعني هو مش فاهم اصلا هو مين اللي امامه. هو مش فاهم القصه. هو مش فاهم القصه. شوف ان الرجل لا يحب اطاله الحديث ولا تفاصيل التفاصيل ابدا. على الطريقه المصريه يقول هات من الاخر. فعايز هي تعمل مقدمه ساعه. وسمعت الدكتور حسين يتكلم عن صله الرحم والدكتور صهيب يتكلم عن صله، حتى الشيخ عمر ايضا برضه يتكلم عن صله. وبعد المقدمه دي كلها انا عايز ازور امي. طب ما تدخل على الموضوع على طول. هو لغايه ما توصل لاخر جمله يكون هو مل. لا يريد الرجل التفاصيل. خلاص على طريقه ربنا يبارك فيهم اهلنا في العراق. العراقيين ربنا يبارك فيهم يوجزون في الكلام غير المصريين. لا قوه الا بالله، اعطاهم الله القدره على الاطناب. حتى سيدنا ابراهيم ويمثل العراقيين قال اني جاعلك للناس اماما، لم يقل يا رب لك الحمد والفضل والمنه والشكر ان تجعلني اماما هذا كرم منك يا رب، ابدا. قال ومن ذريتي كلمه واحده من غير. قال هذه طريقه عراقيه في الحوار. قال ومن ذريتي سيدنا موسى راح صحراء سيناء. المهم علم انه على في الوادي المقدس. وما تلك بيمينك يا موسى؟ لو سئل الخليل هذا السؤال لقال عصا. لكن سيدنا موسى على الطريقه على 30 سنه في مصر سبحان الله قال هي عصاي اتوقع على. حد قال لك هي بتشتغل ايه؟ حد قال ايه مهمه العصا؟ لكن هي طريقه طبائع الشعوب، طبائع الناس. يجب ان نقبل الناس بطباعهم لا نغير. الكارثه ان المراه تريد ان تغير طباعا في الرجل. لا، انا الذي اتغير مش اتغير الطرف الاخر. كارثتنا انني اريد تغيير الاخر. انت لا تستطيع ان تغير. انما القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. فاذا اطعت رب العباد طوع لي من امامي. هذه قاعده. انا اطيع رب العباد، رب العباد هو يطوع لي من. سبحان الله. يا وليد الوليد بن الوليد بن المغيره سبق خالد الى الاسلام. دخلت سنة يعني 21 بعد نزول اقرب 21 سنة وخالد لم يدخل الاسلام بعد. قال يا وليد ليس الرسول نفسه بيسأل صلى الله عليه وسلم ليس مثل خالد يجهل الاسلام. قال يأتي به الله يا رسول الله. سبحان الله يأتي به الله. فتاني يوم خالد عكرمة بن ابي جهل سبحان الله العظيم ومعاويين هم الثلاثة سبحان الله العظيم. وقال الرسول قولته الشهيرة ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها. يأتي به الله، جاء به الله سبحانه وتعالى. فإذا تغيير طبع الآخر هذا لا يجوز. لا تبذلي مجهودا في تغيير طبع الآخر. خذ الآخر على طبيعته وانظر إلى مساحة الخير التي هي فيها ومساحة التوافق الذي هو فيها. ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن ترابط أسري. ترابط أسري يعني إيه؟ يعني القضية الكبيرة أن إذا فهمت أنا أن المرأة تحب التفصيل يجب أن أتحملها كزوج، والرجل يحب الإيجاز. نقطة خطيرة أخرى، الرجل بطبيعته إذا غضب يحب التقوقع ويصير أبكم، يحبش يتكلم، يقول اتركوني. الله يرضى عليك يا بنتي اتركيه. لا الآن الآن وعن الآن دي في القرآن مش طيب الآن ما ينفعش. تقول الآن، يقول لها طيب الصباح رباح. تقول الآن أريد أن أعرف القصة الآن. طيب يقول العلماء الاجتماع عن أو العلماء النفس عن الرجل إذا غضب الديناصور دخل الكهف. الديناصورة بقى عايزة تطلع الديناصور من الكهف، هياخدها بالحضن، هيقبلها على رأسها. ديناصور طالع غضبان هيعمل ايه؟ طب ليه؟ يعني لا تحدثيه وهو غاضب. هو بطبيعته واحنا ملكات. في واحد مخلوق من تربه طينيه زي ايرلندا كده، تزرع المطر ينزل يطلع الزرع تربه زرع سبحان الله. وفي واحد تربه رمليه مهما تحط تضع فيه من مياه لا خلاص لا يعرف الخير ولا سبحان الله. وفي طائفه ثالثه تربه ناريه حجريه متوهج دائما سبحان الله. والأعرابي قال لزوجتي يوم أن تزوج ولا تنقريني نقرك الدف مرة. ما فيش داعي أن تأتي للمنطقة الضعيفة. وسبحان الله العظيم لا إله إلا الله. وهذا التابعي الذي تزوج وجاءت العروس فوجدت مصطبة. عارفين مصطبة؟ دي عبارة عن يعني ايه؟ يعني مبنى من الطوب زي الكنبة كده ينجلس عليه، كانوا يحطوه امام الدور وداخل الدور. سبحان الله، يعني اللي هو دلوقتي الصالون والانتري وهو ده المصطبة. فقال فوجدت العروس مصطبة، قالت اتأذن لي ان اخطب خطبة؟ خطبتي يا عم وانا متجوز الشيخ عمر ده فيه ده بتطلع. لا يا ست اخطبي. والرجل بطبيعته يعني قليل التحمل حقيقة، الا من وصف الله ما جعلنا من الصابرين. قولوا امين. انتوا خايفين ولا تكونوا من الصابرين؟ عارفين والبنات من الصابرات، ربنا يبارك فيك البنات الزوجات واللي لسه ما تزوج. المهم فوقفت وقالت خطبة في كلمتين والله تدرس في الجامعات. قالت يا ابا عبد الله العريس، يعني انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، احنا اغراب عن بعض، نعرف بعض منين؟ حتى لو كان بنت عمه لا اعرفها. خبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليكم ورحمه الله. خلص بس، ايه اللي تحبه نعمله، مش اللي دلوقتي اللي يحبه لا نعمل عكسه. لا مش صراع، نحن لسنا في صراع، نحن لسنا حزبين، نحن متكاملين رجل وامرأة. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى حتى اللغة العجيبة لغتنا العربية الراقية، زوج للرجل وزوج للمرأة وكلاهما زوجان، والزوج هو الذي يكتمل سبحان الله بالآخر، لا يصير زوجي إلا بالاكتمال. هذا مع مثيل، حتى قال ربنا وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ما قالش امرأتك، لا أنت وزوجك. ليه؟ لأنه صالح وهي صالحة، خلاص. وأصلحنا له زوجة، لأن زكريا صالح أو يحيى وزوجته أيضا صالحة. سبحان الله العظيم، المؤمنين وأزواجهم اللي على إيه مثل. لكن قال لم يقل زوج نوح وزوج لوط، لا، قال وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. ليه؟ لاختلاف الملكات. سيدنا نوح ولوط مؤمنين صح، سيدنا نوح رسول وسيدنا لوط رسول، لكن زوجتيهما ها ليست بايه، فهنا اختلفت الزوجيه فبقى امراه لم تصبح زوجه. سبحان الله. وامراه فرعون، فرعون ايه مجرم، واسيا زوجته ايه امراه صالحه. قال وامراه ما لم يقل زوجه فرعون. فالزوجيه تقوم على التكامليه الزوجية، ولكن تقوم بدايه على ان افهم الاخر، خلاص. ولا اريد ان نعيد يعني الصندوق الاسود يفتح بعد 20 و30 سنة. انا ولد جاني من 6 أشهر المكتبي متزوج من 9 سنوات ويريد مع زوجته الطلاق. قلت له شوف يا ابني، انا اول مرة اقلب السؤال، انا لن اقول لك ما هو العيب او العيوب التي في زوجتك، بالله عليك كن صريحا معي، ايه العيب الاصلي والاساسي اللي عندك انت؟ تخيل يرد يقول ليه عيبي، عيبي يعني انت بتركز. قلت له انا عايز اسمع عيبك اللي انت تراه. تأخرت 9 سنوات على الطلاق، ده صحه ازاي؟ ده يصطلح ازاي؟ ده هو ابوه اللي خلفوه اللي رباه سبحانه، كيف يصطح هذا؟ ده جاي مقرر يعني، هو لا يريد ان يسمع. والله اذكر من 10 سنوات على التسرع في الفوتية، او الفوتية لما يسألوا العلماء الاجلاء وعايز ياخد فتوى على هواه، رجل في منها قاعدين في منا في لحظات يعني عبادة أيام معدودات، وده جي جنبي قال الحمد لله أن أنت معنا في الحج، الحمد لله. عايز أسألك سؤال سألت فيه 13 عالم، يا خبر أبيض، وأنا اللي ده أنا خدام عندهم 13 عالم في من يحل ومن يحرم. إيه ده من الموضوع؟ إيه ده الشائك ده؟ قال الموضوع بتاع أرباح البنوك ده. قلت الحمد لله أن الشيخ عمر برجل هيقول الكلام الصح، وانا اسالك عن ارباح لهم، بس بالله عليك ما تقولش حرام. ما دام انت جايب الفتوى مغلفه معاك ومعبئه واشتريتها من السوبر ماركت وجايبها حاطط لها الايس وتلج وتفكها عندي، فالكارثه الكبرى يريد يعني ان 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 يفعل الدنيا على هواه. يا مؤمن، الملكات في بيوت الصحابه كانت تراعه، كيف يعني؟ اضرب لكم 3 أمثلة. المثل الاول، عمر الله يرضى عليه كان لابي بكر بنت صغيره بلغت مبلغ النساء، فبعد موت أبي بكر رضي الله عنه ذهب عمر إلى أمنا عائشة وخطب بنت أبي بكر له، قال يا أم المؤمنين أريد أن أخطب فلان. قالت يا أمير المؤمنين أعرض عليها. راحت عرضت على أختها. أختها نشأت في بيت الصديق، بنو تيم كلهم كانوا يعني لطفاء ورقيقين جدا ورومانسيين مع زوجاته وبناته، زي حضراتكم كده زي الرجالة دي اللي قبيلة ايه، قبيلة دبلن، ها ما شاء الله رحماء بقبيلات دبلن خلاص يعني سبحان الله يعني. فالمهم فيما اسمع يعني ربما، المهم يعني ان شاء الله نأمل هذا، نأمل مش معقول الوجوه دي تكون صعبة في البيوت، المهم يعني حتى اسنانهم ليست بعورة كلهم يضحكوا الحمد لله رب العالمين. في شمال مونتريال من 20 سنة القيت محاضرة يتكلمون الفرنسية، فالأخ المترجم مترجم درجة أولى الفرنسي ما شاء الله تبارك الله، فأخ من الذين لا يتكلمون العربية بعد ما انتهى قال أنا أشكو إليك المترجم. لماذا؟ هل لأنه غير أمين؟ يا أخ والله فيما أعلم أنه ما شاء الله الترجمة لا قوة إلا بالله. قال لا، الإخوة الذين يفهمون العربية أضحكتهم 4 مرات، هو أضحكنا 3 مرات بس، فين النكتة الرابعة؟ فقاس المحاضرة كلها بالنكت، لا إله إلا الله، فلله الامر، لله الامر. المهم فبنت سيدنا ابي بكر رفضت عمر، يا الله اسقط في يد ام المؤمنين عمر يرفض لكن البنت رفضت. قالت ماذا اصنع بقى في مشكله، وعائشه رضي الله عنها تجل عمر رضي الله عنه تجل اجلال كبير، فاستعانت بالمغيره بن شعبه. المغيره زعيم في قومه من قبل، ولما أسلم صار خياركم بالجاهلية خياركم بالإسلام. أرسلت إليه، نعم يا أم المؤمنين، قالت أنا في مشكلة يعني ما قلتش كده أنا في مشكلة يعني ما كنتش حاضر يعني، لكن يعني عرضت عليه القضية، خلاص ينفع الكلام ده، عرضت عليه قضية رفض أختها لأمير المؤمنين عمر. قال أنا أكفيك يا أم المؤمنين. يا سلام ما شاء الله. ذهب صلى وراء عمر صلاة الصبح، ثم انتحى به جالبا وقال يا أمير المؤمنين بلغني أنك قد خطبت بنت صاحبك أبي بكر رحمه الله رضي الله عنه. قال نعم. قال يا أمير المؤمنين أقول لك كلاما، أنت كنت شديدا علينا ورسول الله بيننا، وكنت شديدا علينا والصديق بيننا، وصار الأمر إليك، نعم صرت رحيما بنا، ولكننا نحن الرجال نهابك، احنا نخاف منك يا اخي، لك هيبة، فلا نستطيع ان نراجعك، فيعني وانت تريد خطبة هذه البنت التي نشأت في بيت الصديق وانت تعلم كيف كان يعامل بناته الرقة والحنان وسبحان الله، فاذا اذيتها ماذا تقول للصديق يوم القيامة؟ قال ولكن ماذا اقول لام المؤمنين؟ قال انا اكفيك هذا يا امير المؤمنين، مثلا شيل على الموضوع وحلت المشكله، وحلت المشكله. سلمان الفارسي نفس القصه، يخطب بنت عمر، خلاص ما شاء الله المسلمين في مشرق الارض ومغربها يموتوا في القصص، يحبوا القصص، يفكر انه مسلسل سبحان الله، اول ما نبدا في الحلال والحرام والفقه واصوله اللي ينام واللي يبص للساعه. عارف قصه جحا؟ ها جحا قال يا زوجة اين الغداء؟ قالت له طب احمل الطفل ده اللي بيبكي الرضيع ده وانا اجهز الغداء. هي تطبخ في المطبخ سمع الولد بيصرخ، فخرجت لقيت جحا وضع الولد وفتح كتاب يقرا. قالت له يا جحا اقول لك سكت الغلام الطفل الصبي وانت تقرا، قال والله هذا كتاب الفقه اقراه على ذوي اللحى التي شابت في المسجد فينامون جميعا. الولد ده مش عارف ينام ليه، الله المنوم ده مش ماشي معاه، خلي بالك اوعى تنام وانا بحكي حكايه ما بقولش فقه، الفقه له اصوله له علماء الله يرضى عليك يا رب. المهم فسيدنا سلمان الفارسي راح خطب بنت عمر بن الخطاب، ف بنت عمر رفضت ان تتزوج سلمان، قالت انا هطلع من بيت ابويا المتقشف وقاعد مقعدنا بالحساب والمسطره ويغلظ علينا ويشدد علينا، وسلمان الفارسي ده ايضا نفس الخط صحيح ابن عز وابن ناس وكان ابوه فين في فارس وكده، لكن لما دخل الاسلام عنده تقشف لا لا لا، فكرهت ان تنتقل. البنات بطبيعتها، ودي ليكم كلكم، حتى لو تزوجت من بنت من بيت غني تحب ان تهديها ما بين الحين والحين. في مثل عندنا في مصر جميل يقول انا غنية واحب الهدية، مش تكاسد وما عندها ما ورثة من ابوها، ما اخوها زارها الاسبوع اللي فات وده 500 يورو ولا يا عم انت مالك باخوها، انت هي عايزة تريده منك، تريد منك ولو حتى. يا سيدي خلينا في الكلمة الطيبة، خلاص حلو الكلمة الطيبة دي سهلة. لا والله عند الناس اصعب، يقول لك اجيب هدية ذهب، لكن كلمة طيبة ابدا سبحان الله. ليه؟ المهم سلمان الفارسي خاطب بنت عمر، بنت عمر رفضت وخشيت ان تخبر اباها، عمر شديد من يتكلم مع عمر، فاسرت الى اخيها عبد الله بن عمر، يا عبد الله ان ابي ابلغني ان سلمان الفارسي يريد وانا لا اريد. فعبد الله بن عمر يرهب جانب اباه، فراح لمن؟ لسيدنا عمرو بن العاص، قال ده الايه يعني بسمارك بتاع بس المسلم بتاع السياسه كلها، ارطبون العرب ده ما شاء الله. قال يا عماه ان سلمان الفارسي خطب اختي، واختي تأبى ان تتزوجه وتأبى وتخاف ان تخبر اباها، وانا اخاف ايضا. قال انا احل المشكله. سلمان الفارسي في البعد السيكولوجي اللي يدرس شخصية لازم يدرس البعد النفسي بتاعها ويدرس تاريخ وجودها. يعني واحد زي ابو ذر لما كان في الجاهلية قاطع طريق، لما دخل في الاسلام اصبح يكره المال، لانه شعر ان قطع للطريق والمال في الجاهلية اللي كان بياخده اثر على 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 تأخره عن الاسلام، فاصبح عنده موقف من اصحاب الاموال. فلذلك عثمان قالوا لا انت تعمل لنا مشكلة، احنا عايزين نعمل انفتاح اقتصادي وانت ترفض، روح على الربذة وهناك يعتبر منفى اختياري وخلاص. ليه؟ اختلاف ملكات سبحان الله. فدي طبائع دي يعني سبحان الله. يعني عدي بن حاتم الطائي لما جاء مسلما الى رسول الله وامنته اخته سفانة لما وقعت في الاسر وبعدين اسلمت، جئتك من عند خير الناس، فلما علم الرسول ان هذا عدي ابن حاتم الطائي يعني ولد وفي فمه ملعقة ذهب، فوضع يعني خلع عباءته واعطاها لبلال ليعطيها لعدي ليجلس عليها، لان البيت ازدحام كان وليمة تعرس لرسول الله اظن امنا زينب، وعلى عتبة الدار الازدحام وقف عدي ابو بكر عار وقال يا رسول هذا عدي بن حاتم سبحان الله، فخلع العباءة وراح يعطيه لان لم يتعود ان يجلس على الارض. انزلوا الناس منازلهم، عظمة الاسلام ان خياركم في الجهية كده يعني تنزل الناس منازلها. فلما وصلت العباءة مع بلال الى عدي على عتبة دار رسول الله، ماذا يصنع العزيز ابن العزيز او الكريم ابن الكريم؟ ماذا يصنع؟ جلس على الارض ووضع العباءة على رأسه. يعني هذا هو سبحان الله تقدير الناس. سيدنا سلمان الفارسي سبحان الله كان الله يرضى عليك يا رب، كان عنده جزئية في شخصيته، عنده عزة نفس عجيبة. في فرق بين عزة النفس والكبر، لا عزيز ولله العزة ولرسوله والعزة في مكان أن يعتز الإنسان، فكان عنده عزة نفس ولا يريد أحد أن ينتقص منها. فسيدنا عمرو بن العاص كيف يدخل على سلمان عشان ينسى موضوع الخطبة؟ قال له هنيئا لك يا سلمان، بلغني أنك خطبت بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فهنيئا لك بتواضع عمر ان يرضي بان يزوجك. سلمان الفارسي قال ماذا تقول يا عمرو؟ بتحكي في ايه؟ قال له يا عم هنيئا لك ان تواضع عمر بن الخطاب. قال تواضع من؟ والله لا اتزوج بنت عمر يا عم. سبحان الله، ما النفوس انسانيه، احنا ليه بنقدس يعني رضي الله عظمتهم انهم بشر يعيشون معيشتنا. وذلك كانت اكبر معجزه لرسول الله، قل انما انا بشر مثلكم يوحى إليه، هذا الفرق. لكن بشر يغضب ويرضى سبحان الله. فالقضية سبحان الله العظيم، يعني الرجل كان في في لما قتلوا اصحاب رسول الله في معروف القصه، وقالوا ارسل لنا من يعلمنا الاسلام، وقتلوهم غيله وتوعدهم رسول الله وغضب. اعرابي جاي من اليمن يريد ان يلقى رسول الله، فعمر قال له يا اعرابي ان الرسول غاضب الان، لا بد ان اقابله. تعرف البدو ما فيش طوابير، ما فيش بروتوكول ولا، لا بد ان اقابله. قال يا رجل ان الرسول حزين على اصحابه الذين، فماذا قال؟ قال بلغني يا رسول الله ان المسيح الدجال سوف ياتي في زمن تقحط فيه الارض، تمحل فيه الارض ولا تمطر السماء، ويكون الطعام والشراب في يده، فلو انني ادعيت انني قد امنت به من شده الجوع وضربت يدي في ثريده فشبعت ثم كفرت به مره اخرى، هل هذا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت نواجذه، قال بل يغنيك الله من فضله يومئذ بالتسبيح والتحميد والتهليل، يطعمهم او يلهمهم هكذا كما يلهمون النفس. المهم يعني، فانا اقول النفوس كلها، ازواج وزوجات للترابط الاسري عباره عن بيوت، والبيوت لها ابواب، هذه الابواب هي قلوب الازواج والزوجات. القلوب او الابواب اذا طرقت، لو تطرق بعنف لن يفتح لك احد، واذا فتح منزعجا. البيوت تطرق بايه؟ باللين. وتعرفون القصه، مجنون ليلى تعرفونه طبعا، في حد ما يعرف مجنون ليلى؟ المهم يعني، فده مجنون ليلى كان واحد، ده بعد كده في مجانين بقى، في مجانين العولمه، ومجانين كل مجانين الانترنت، ومجانين في كل قطاع في مجانين. المهم مجنون ليلى راى كلبا يجري من بيت ليلى، قال يا الله ده، شاف ليلى فجرى خلفه، قال يمكن المسه ولا حاجه يعني، سبحان الله، اي شيء بقى. حاجه من ريحه الحبايب يعني، سبحان الله. فمر على جماعه بيصلوا العصر، خلاص هو بيصلوا العصر في امام مكان كده، فلما اراد ان يلحق عزكم الله بالكلب، كان الكلب ايه دخل الى الصحراء، فعاد كانوا انتهوا من صلاه العصر، فقال يا مجنون تجري وراء كلب خرج من بيت ليلى وتترك صلاه العصر معنا؟ قال والله انا ما رايتكم، اعيدوا صلاتكم. تعيدوا صلاتكم؟ احنا نعيد صلاتنا؟ قال انا في حب كلب ليلى ما رايتكم، وانتم تصلون الليل ورايتموني، يا اخي انتوا تعيدوا الصلاه. اشتغل يعني محب فقير يعني، سبحان الله. الوقت خلاص والله، ابننا احمد قال 15، وابن عمار بيقول لي خلاص، فانا مش عارف ايهما اتبع احمد. مللتم ولا لسه؟ احنا لسه ما عملناش ترابط لغايه الان، احنا بس فككنا الايه، مش الخليه، لا فككنا النوعيات يعني. النوعيه هذه طبيعه خلائق او اخلاق صفات النساء. اذا فهمنا الولد والبنت هذه القواعد، ثم ياتي علماؤنا الاجلاء ويفهمون يعني ايه الصبر، ويعني ايه التصبر، ويعني ايه الرضا، ويعني ايه الابتسامه، ويعني ايه ده. انا بقول للراجل والله مره، بقول له يا راجل اتق الله، زوجتك بتشتكي وتقول 21 سنه ما رايته يبتسم في وجهي، مش الرسول قال لك يا اخي يعني تبسمك في وجه اخيك صدق؟ قال ايوه اخوه، ما قالش زوجتك، لا حول ولا قوه الا بالله، هو واخد النص. قال لي اخوه، ما قاليش زوجتك. الواحد يتعلم من الناس ويتعلم. زوج وزوجة جاء غاضبين إلي وأصلحت بينهما، بس للأسف، مش للأسف يعني، كانت أمها معهما. ومن فرد زوج وزوجة وكانت ثالثهما، الأم إلا والصلح يعني حدث بسرعة يعني، المهم يعني بإيجاز أصلحت ما بين الطرفين، بين عبس وذبيان، الحمد لله، وانتهت حرب داحس والغبراء بينهم. عظيم. وقفوا ثلاثتهم، فمسكت يد الزوج، قلت يا حبيبي الله يرضى عليك، انا اعتبرها بنتي واعطيتها لك، اعتبر انا يعني ابوها، خلاص؟ يا ابني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذ اللقمه ويضعها في فم عائشه ترضيا لها. حلو الكلام ده كده، كويس، ده المبتدا، شوف الخبر بقى. طرقت ام زوجتي على ايه؟ المكتب عندي، لان خشيت ان المكتب ينزل نصين. سامع الشيخ بهذا الطريقة يعني، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطعم عائشة في فمها. قال لها أيوة عائشة عائشة مش بنتك عائشة عائشة سبحان الله. بعد كده تعلمت ايه؟ أول ما أصح اتنين أفتح الباب وأرمي بره عشان ما حدش يرجع للنقاش خلاص. فأحبتي في الله، الأسرة في الإسلام عبادة، والأسرة التي فيها الرفق دليل على رضوان الله عز وجل. وقال أحد الكبار لتلميذه: يا بني إذا نبحك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال أنهره. قال فإن عاد ونبح عليك مرة؟ قال أسجره. قال فإن عاد؟ قال يا ولدي هذا أمر شرحه يطول. قال ولكن يا سيدي ماذا أصنع؟ قال شو الكلام؟ قال قف بجوار الراعي، ولله المثل الأعلى، كن مع الله، فإذا أصلحت أنا ما بيني وبين ربي أصلح الله ما بيني وبين زوجتي وأولادي. ولما مر الرجل في طريقه للشام فرأى قطيعا من الغنم بينهم يعني 30 كلبا، بينهم 30 كلب، فتعجب القطيع كلب كلبين لكن 30 عد. قال يا أخ العرب 30 كلبا في قطيعك؟ قال هذه ليست كلاب. يا الله فأنا هذه؟ قال دقق، هذه ذئاب. منذ أن تولى ابن عبد العزيز في دمشق إمارة المؤمنين صارت ذئابنا طارت الذئاب ترعى مع الغنم. فلما بلغ الرجل عمر بن عبد العزيز بكى وقال: نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. فبالله عليك أنت لما تصلح اللي بينك وبين الله، هو اللي بينك وبين زوجتك أصعب من اللي بين الكلب والغنم أو الذئب والغنم؟ مش ممكن. فلا، أنا أصلح ما بيني وبين الله، هي تصلح ما بينها وبين الله، خلاص الموضوع. لكن ولا أنتظر يعني ادعاء للكرامة والعزة ولا أتنازل وأنا بنت فلان، لا 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 لا، لا كرامة بين الزوج وزوجته. هذا سبحان الله بإيجاز مفاتيح الترابط الأسري، أن أفهم الآخر وفي نقاط محددة لا أدخل في أرضها لا داعي لها. وعايزين في الأسر كل شوية، مش فيه نوعيات من لعب الكرة أظن السلة أو شيء، أولادنا الشباب يقولوا إيه المدرب يطلب إيه وقت مستقطع صح ولا لا، يعمل كده الحكم يقول ستوب ويروح ايه يجهز يطلع الواد الخيبان رقم 7 وينزل ايه الاخير منه رقم 9 يعني كده، ويعني بدل الفريق يخسر 11 يخسر 15 المهم علينا. فالمهم ده اسمه وقت مستقطع. انا ارى ان كل مده ما بين الزوج وزوج يحصل وقت مستقطع، نشم نفسنا ونعيد ترتيب الاولويات، ولا نتعاتب لاننا الجين العربي والجين الكروموزومات لا تجيد التعاتب، لان في العتاب ندخل كاننا فريقين متصارعين، كان بالضبط كاننا فريقين لازم انتصر على هي قضيه تكامليه، قضيه ايه تكامليه. ويعني سبحان الله، والطرفه التي قالها لها شيخي رحمه الله عليه بيقول مره الرجل الجد الكبير قاعد عن 90 سنه لا يستطيع ان ينزل الى الصلاه مقعد، يعني ابنه 60 سنه ليس مواظبا على الصلاه في المسجد، حفيده عنده 10 سنوات محب للمساجد، فالابن يقول يا ابويا بعد اذنك انا نازل اصلي المغرب في المسجد. ابوه قاعد يدخن في البتاع اللي هي ام خرطوم دي بتاعت بيبقى ناقص حنان، يعني دايما ما تشوفه مدخن سجاير او مدخن ارجيله تعرف انه ناقص حنان، عايز شيء يرضع فيه يدوا له اي حاجه بس يعني ناقص حنان ناقص حنان، ف يعني حنان امه وحنان المهم يعني. فالجد انفعل قال لي يا ولدي عيب، الولد 10 سنوات ونازل يصلي وانت قاعد تدخن سبحان الله. قال له عشان تعرف الفرق بين تربيتي وتربيتك سبحان الله. لا اله الا الله، ما هو واضح الاب البذيء ده او النوع ده ليس فيه بر. احبتي في الله، ان كنتم قد وجدتم في كلامي ما كنتم تتوقعونه فالحمد لله رب العالمين، وان كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعون فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا انا لله وانا اليه راجعون، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.